الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع والعشرون في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، ونحن الآن بصدد إتمام الحديث عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويقول أحد الإخوة: ذكرت في الدرس الماضي أن الآية الكريمة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هي من جملة الأدلة على أن العرف محكم في الشريعة الإسلامية، فهل العرف في هذه الآية جاء بهذا المعنى أم إن معناه خذ المعروف؟ نعم، ما الذي يعرفه الأخ السائل من الفرق بين العرف والمعروف؟ كلاهما بمعنى واحد. نقول: هذا شيء معروف في هذه البلدة، يعني درجت عليه أعراف الناس، وتقول هذا هو العرف بمعنى واحد. فالشيء المعروف اصطلاحا هو ذاته الذي يسمى العرف. وعلى كلا الحالين الآية كما قال المفسرون أمر بالانسجام مع العرف الدارج عليه الناس، طالما لم يكن هذا العرف متعارضا مع نص من كتاب الله او نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا الرسول قال لي هند زوجة ابي سفيان: خذي لنفسك ولأولادك بالمعروف. لما قالت في عام الفتح اثناء مبايعتها لرسول الله اتهمت ابا سفيان بانه شحيح لا يعطيها ما يكفي، وانها كانت تأخذ من ماله الهنة اثر الهنة، يعني شيء هكذا بدون علمه. فقال لها رسول الله: خذي لنفسك ولأولادك بالمعروف. ماذا؟ ما معنى بالمعروف؟ يعني العرف الدارج في المجتمع في هذه البلدة ان امرأة رجل مثل ابي سفيان كم تبلغ نفقتها؟ كذا، اذا لها الحق ان تأخذ هذا القدر. فالعرف محكم في تحديد كمية النفقة. كثيرا هي الامور التي احالها الشارع الى العرف وما وضع لها مقادير محددة بأرقام دقيقة حتى لا يحرج الناس، وإنما أحالها إلى العرف. كثير من العقود، بل كل العقود في كيفية تطبيقاتها تحال إلى العرف. لو أن إنسانا استأجر محلا تجاريا، الأجرة في الشهر كذا أو في العام كذا، فالعرف هو الذي يحدد العمل الذي يستطيع المستأجر أن يشغل هذا المحل به. فمحل استأجر في سوق الحميدية نسأل العرف، العرف يمنع من شغله بأعمال الحدادة مثلا، إذا لا يجوز له أن يشتغل في هذا السوق بعمل الحدادة وإن كان استأجره، وأساس ذلك العرف. لكن استأجره في مكان آخر درجت أعراف الناس على شغل ذلك السوق بمثل هذه الصناعة لا بأس. نعم، وهكذا. فالعرف والمعروف بمعنى واحد. نعود إلى إتمام الحديث عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولعلنا ننهي الحديث عنه في هذا الدرس إن شاء الله. كنا ولا نزال نتكلم عن وصوله الاجتهادية التي سار عليه، وقد قلت ان وصوله الاجتهادية ليست اصولا خاصة به، بل هي قاسم مشترك بينه وبين سائر الائمة، لكن في كيفية التطبيق لبعض من هذه الأصول تقع الاختلافات. ومن ذلك موضوع الاستصحاب، ومن ذلك موضوع المصالح المرسلة. الكل متفقون على الأخذ بالمصالح المرسلة، لكن ما هو حجم الأخذ بالمصالح المرسلة؟ قد يقع خلاف في هذه المسألة. الكل يأخذ بالاستصحاب، وقد شرحنا معنى الاستصحاب، لكن ما هو حجم الاعتماد على الاستصحاب؟ قد يقع خلاف في ذلك. الكل يأخذ بسد الذرائع، وهو ما نتكلم عنه الآن، لكن الاختلاف في مدى الاعتماد على سد الذرائع. يعني أن الاختلاف بين الأئمة في مسألة تسمى بتحقيق المناط، تحقيق المناط. يعني الكل يأخذ بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، الكل يأخذ بقاعدة أن الضار يجب اجتنابه، لكن عند التطبيق قد اختلف أنا وزميلي في الاجتهاد، فأنا أرى أن شيئا ما ضار، ومن ثم أحكم بحرمته. أما زميلي المجتهد الآخر فلم يثبت عنده ضرر هذا الشيء، لم يثبت عنده ضرر هذا الشيء، ومن ثم فهو لا يفتي بحرمته. الحقيقة نحن لم نختلف في الأصول، لكن اختلفنا في التطبيق. وهكذا سد الذرائع، الأخذ بالذرائع متفق عليه. الذريعة إلى الواجب الذي أمرنا به الله واجبة، والذريعة إلى المحرم محرمة، وهذا بالاتفاق. فاتفق العلماء على أن ما يؤدي إلى محرم فهو محرم أكيد، لا بخلاف. مثلا لو أن إنسانا علم من نفسه أن سهره إلى ما بعد الساعة 12 يسبب عدم قدرته على القيام على صلاة الصبح أداء، طيب في هذه الحالة يصبح سهره محرما. هو السهر بحد ذاته ليس بمحرم، ليس بمحرم، ولكن لما علم هذا الإنسان وتيقن أن هذا العمل المباح قد يحمله في الغالب أو يقينا على عدم القدرة على النهوض لأداء صلاة الصبح، إذا تحول هذا المباح إلى محرم وبالاتفاق. طيب ذهابك إلى صلاة الجمعة يستلزم أن تستأجر سيارة لتذهب إلى ذلك المسجد، لأنك لا تستطيع أن تذهب ماشيا، اذا يجب عليك ان تدفع اجرة التاكسي للذهاب الى ذلك المسجد، في حين ان هذا في الاصل ليس واجبا، لكن بما ان الواجب الذي هو اداء صلاة الجمعة توقف على هذا الشيء اصبح هذا الشيء ايضا مباحا. لما كان الانشغال بالبيع والشراء اثناء صلاة الجمعة شاغلا وصارفا للإنسان عن صلاة الجمعة أصبح هذا العمل المباح محرما. إذا هذا قاسم مشترك عند الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد، أن الذريعة إلى المحرم تصبح محرمة ولو كانت في أصلها مباحة، والذريعة التي لا بد منها إلى الواجب تصبح واجبة ولو كانت هي الأخرى في أصلها مباحة. نعم. كما أنهم اتفقوا أيضا الأئمة الأربعة على أن كل عمل مباح في جوهره، تأكدنا أو غلب على ظننا أنه يستلزم فسادا وضررا، يستلزم فسادا وضررا بالناس، وكان هذا يقينا او غالبا، فان هذا العمل المباح يتحول الى محرم ولو كان في اصله مباحا. مثال ذلك ان يحفر انسان بئرا في طريق عام. اصل حفر البئر في مكان ربما كان هو ملكي لا مانع، وفي جوهره هذا العمل ليس بمحرم، لان الانسان يملك ان يتصرف في ملكه كما يشاء. لكن لما رأيت ان هذا العمل يسبب اضرارا بالمارة غالبا او يقينا، فقد تحول هذا العمل المباح الى حرام، وان كان في اصله مباحا، الارض ارضي. نعم. ولو ان انسانا مشى في هذا المكان ووقع في هذه البئر فان الحافر يكلف بدفع الدية. نعم. القاء شيء من الاقدار، قشور، امور في الطريق، هي في الاصل في الحقيقة ليس في جوهر هذا العمل ليس فيه ما يحرم، ما في نص وارد انه هذا الشيء حرام، يجوز انه المكروه يعني تقدير، ولكنه ليس محرما. لكن اذا رأينا انه ذريعة الى اذى المارة يقعون يتأذون بهذه الاشياء، فقد تحول هذا العمل المباح الى محرم. نعم. ومن هذا القبيل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. الماء الراكد قد يكون كثيرا، راكد غير جاري، نهى رسول الله عنه لانه ذريعة الى اذى الناس. كذلك هذا محل اتفاق، ولو ما كان قصد هذا الانسان سيء، يعني بحيث النية حفر البئر وبحيث النية رمى القشور في الطريق بحسن نية او بسوء نية، هذا العمل حرام بالاتفاق. لاحظوا ان الكل متفقون على هذا، لكن الامام احمد بن حنبل رحمه الله زاد في اخذه بسد الذرائع اكثر مما اخذ الامام الشافعي والامام ابو حنيفة رحمهم الله. والامام مالك والامام احمد متقاربان في الاعتماد على سد الذرائع. فمثلا الامام احمد يقول ان العقود التي شرعها الله عز وجل واباحها، ان اراد صاحب هذا العقد ان يتوصل به بهذا العقد الى شيء محرم فان هذا العقد يصبح محرما، لا بل يصبح ايضا باطلا، عقد محرم وباطل، لانه قصد من وراء هذا العقد التوصل الى شيء محرم، يعني ان هذا العقد من شأنه ان يوصلك الى امر هو في اصله محرم. الامام احمد يقول عظيم، هذا العقد صار حرام ولو كان في اصله مشروعا، هو الان حرام وباطل. الامام الشافعي لا يقول هذا، الامام ابو حنيفة لا يقول هذا. مثلا ولعلي ذكرت هذا عند الحديث عن الامام مالك، لكن نعيده حتى نعلم ان الامام مالك والامام احمد متفقان في هذه القضية. رجل طلق زوجته ثلاثا، بانت منه بينونة كبرى، وقد علمنا انها لم تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالامام احمد يقول لا بد لهذه المرأة من ان تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا، يعقد ويدخل بها، ثم ان شاء طلق ثم اعتدت منه واخيرا يمكن ان تعود لزوجها السابق. طيب ارأيت لو ان انسانا رأى هذه الاسرة وقد نكبت بهذا الطلاق، تفرق الزوجان وتشتت اولادهما، فاراد ان يتزوج من هذه المطلقة لا من اجل ان يعيش معها، ولكن في سبيل ان يجعل ذلك طريقا لان تعود الى زوجها السابق، فعقد نكاحه عليها وتزوجها، وبعد اسبوع مثلا طلقها. الامام الشافعي يقول لا ضرر، والعقد صحيح، ننظر الى مواصفات العقد، الظاهرة، أركان العقد موجودة، شروط العقد صحيحة، الإيجاب والقبول صحيحان، ما في تقييد، ما في تقييد بصيغة العقد بمدة معينة بأجل معين. نعم، الولي موجود مثلا، ويشترط الولي الإمام الشافعي، شاهدين موجودين. نعم، إذا كانت أركان العقد وشرائط العقد كلها متوفرة فهذا العقد صحيح، ولا ضير في أن يكون قصد هذا الرجل أن يطلقها بعد قليل من أجل أن تحل لزوجها السابق، بل لا مانع من أن يكون قد جرى بينه وبين زوجها اتفاق لكن خارج مجلس العقد على هذا. والإمام أبو حنيفة أيضا يرى ذلك. الإمام أحمد رحمه الله، هنا نلاحظ الفرق بينه وبين الآخرين في التشدد بسد الذريعة، يقول: النكاح إنما شرع من أجل أن يركن الزوج إلى زوجته وتركن الزوجة إلى الزوج ويعيش حياة مستمرة، إلا إذا عرض عارض، ففي هذه الحالة يعن للزوج فكرة الطلاق غفرة. هذا هو الأصل الذي شرع النكاح من أجله. هذا الإنسان عندما عزم أن يتزوج ليطلق، لتباح لزوجها السابق، حول مجرى عقد النكاح من الهدف الذي شرعه الله لأجله إلى أن هدف آخر هو أن تحل هذه المرأة لذلك الزوج. إذا هذا العقد أصبح باطلا ومحرما أيضا سدا للذريعة، حتى لا تتذرع امرأة طلقت بأن تعود بهذا العقد إلى زوج طلقها ثلاث طلقات، وحتى لا يتذرع زوجها بهذا فيأتي بإنسان يتزوجها لكي يستعيدها خلافا لحكم الله سبحانه وتعالى. بيع العينة مثلا، رجل باع متاعا لإنسان، نعم، لنفرض نسيئة، ثم اشتراه منه بثمن أقل نقدا، هذا البيع إذا تم العقد الذي شرعه الله عز وجل بمواصفاته الشرعية، شروط البيع، أركان البيع، كلها متوافرة، العقد صحيح والبيع صحيح، نعم، ولا ندخل إلى قلب هذا الإنسان لنستجلي نيته. الرجل فعلا بجوز يكون نيته أنه بده يدينه بالفائدة، بس كيف بده يدينه بالفائدة؟ دار ولف، اشترى منه متاعا بألف، نعم، وبعد قليل أعاد له هذا المتاع بأقل من ذلك. هذه طريقة من الطرق من أجل شيوع الربا ربما كان بين هذا وذاك، نعم، أو كذلك العكس، يعني نفس الطريقتين بتصير. اشترى منه شيئا، يعني أو بعته شيئا، بعته متاعا دفعني ممكن، أو اشتريت منه وبناء عليه أعطيته هذا المتاع ثمنا للسلعة، وبعد قليل أبيعه هذا المتاع مرة ثانية لكن بسعر، نعم، أغلى، بدل أنقص أغلى، وأخذ منه بدلا من الألف 1200. عند الإمام الشافعي البيع صحيح، البيع صحيح، والله يحاسب على النية، فإذا قصد من ذلك الربا الله يحاسبه، لكن البيع صحيح. عند الإمام أحمد البيع باطل، لأن هذا البيع ذريعة إلى الربا، ولا ندخل إلى النيات. لو بدنا نقول لو نشوف النية وكذا الناس يمشوا في هذه الطريقة، لكن احنا نسد الذريعة احتياطا ونقول هذا البيع باطل. وهنالك قائمة من المعاملات من البيوعات تسمى الذرائع الربوية، هي في أصلها جائزة، لكن الإمام أحمد يرى أنها باطلة، والإمام مالك أيضا يرى أنها باطلة، لانها قد تصبح ذريعة الى محرم. هنا ظهر الخلاف. اصل مبدأ سد الذرائع متفق عليه. نعم. الامام الشافعي لو سئل نعم عن رجل اقرب عن طريق الشراء، يعني اشترى متاعا فاعطاه ثمنه، هذا ما اسمه قرض، شراء اسمه، ثم باعه بثمن اغلى فاسترد بذلك هذا المبلغ واكثر منه. اذا سئل الامام الشافعي يقول هذا عقد، نسأل اركانه البيع المبيع الايجاب والقبول كله صحيح، اذا العقد صحيح. لكن يقول لهذا الانسان ان كنت انما قصدت في هذا العمل ان تتوصل الى الربا الذي حرمه الله فان الله يوم القيامة سيحاسبك. فالنية بين الانسان وبين ربه، اما العقود فقائمة على مواصفات مادية كما يقول القانون. نعم. الامام احمد يقول لا، انا ساغلق هذا الباب، لاني ان فتحته تذرع الناس او اكثرهم ان لم نقل كلهم الى الربا بواسطة هذا العمل. والكلام في هذا طويل، وتحت هذا الاختلاف صور كثيرة يختلف فيها الامام احمد والامام مالك عن كل من الامام الشافعي والامام ابي حنيفة. لعل عمدة الامام الشافعي في هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. بعد عام خيبر، غزوة خيبر، الرسول عليه الصلاة والسلام وظف عاملا على خيبر. جاء بعد عام الى رسول الله الى المدينة المنورة ومعه تمر ممتاز من خيبر يسمى تمرا جليبا كبير جدا وممتاز. جاء الى رسول الله بشيء من هذا التمر، فأعجب الرسول به وقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله، إنا لنبتاع الصاع منه بالصاعين، يعني تمر خيبر أنواع، نحن نشتري صاعا من هذا التمر الجنيب بصاعين من التمر العادي. فقال له رسول الله لا، هذا غير جائز، لأن بيع الطعام بالطعام جنس واحد يشترط فيه التماثل والتقابض في وقت واحد. قال لا، ولكن بيع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، بيع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. الإمام الشافعي يقول طيب النبي شو عم يساوي هالكلام؟ عم يعلمنا حيلة، عم يقول اذا كنت تريد ان تنال تمرا جنيبا ممتازا وعندك تمر عادي ولا تريد ان ترتكب محرما فتقايض او تبادل تمرا بتمر جنس واحد، طبعا التمر ولو كان انواع مختلفة، فتقع في الربا، ان اردت ان تفعل فعلا لا ترتكب فيه محرما وتصل الى غرضك، بيع التمر العادي بالدراهم ثم اشتري بهذه الدراهم الجنيبة. كأن الرسول يقول له لا مانع ان انت بعت التمر بالدراهم وليس هدفك الدراهم وبيع التمر، وانما هدفك ان تنال التمر الممتاز، لا مانع، لان هذا طريق شرعه الله للحلم. ويقول الامام الشافعي لا فرق ابدا بين هذا الذي علمنا اياه رسول الله وبين ان يقول قائلنا للرجل الذي طلق زوجته ثلاثا او للمرأة التي طلقت ثلاثا اتريدين ان تعودي اليه؟ لا، هذا لا يكون، ولكن السبيل الى ذلك يدله على سبيل شرعه الله. البائع هو الذي شرع، قال حتى تنكح زوجا غيره، فالبيان الالهي اعلن ان نكاح هذه الزوجة لزوج اخر هو الذي يحللها لزوجها الاول ان طلقت. نعم. فممكن ان يقول هذا الانسان مثلا العارف او المجتهد للزوجة ان اردت ان تعودي الى زوجك السابق فلا سبيل الى هذا الا ان يتزوجك انسان فيدخل ثم يطلق فتعتدين منه وتعودين بعد ذلك. هذا مثل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لذاك: بيع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جديد. الامام احمد له ايضا اجتهاده في هذه القضية، وهكذا اختلفت الامر. نحن ما بدنا نوجع راسنا الحقيقة يعني بيان وجهة نظر الامام ابي احمد والامام الشافعي، لكن اريد ان اكشف طرفا عن ستر هذه الاجتهادات لهؤلاء الائمة العظام، حتى نعلم ان كل امام اجتهاده ينهض على دعائم قوية جدا، واننا ان لم نبلغ الى درجة هؤلاء الائمة فلا يسعنا في تنفيذ امر الله وفي تبرئة ذمتنا تجاه ما شرع الله الا ان نتبع واحدا من هؤلاء الائمة. من اجل هذا اقول، يعني انا عندما اشرح وجهة الشافعي اكيد يمكن كلنا سنقول والله كلام معقول، كلام معقول، لكن لو انت نرجع نشرح وجهة نظر الامام احمد في هذا وما يفهمه من نصوص اخرى، نعم سنقول ايضا كلامه معقول. السبب اننا لسنا بهذا في اتساع في الدراية العلمية، اذا ما دلنا عم نسمع هذا عم نقول معقول ونسمع هذا عم نقول معقول، كيف نطبق لك؟ نتبع اماما من هؤلاء الائمة. نعم، وبهذا نكتفي ببيان اصول اجتهاد الامام احمد والقابل المشترك في هذه الاصول بينه وبين الائمة الاخرين، والفوارق التي ظهرت بينه وبين الائمة الاخرين. وهذه الاختلافات كما قلنا فيما مضى لا تزيد بين الائمة كلهم بعضهم مع بعض لا تزيد على 30%، اما 70% فكلها محل اتفاق. واخيرا نتساءل، يقولون وهذا واقع ان مذهب الامام احمد اتساعه اقل من اتساع المذاهب الثلاثة التي درسناها من قبل. هناك ثلاثة اسباب ايها الاخوة سنذكرها وننهي بها الحديث عن الامام احمد رحمه الله. السبب الاول ان ترتيب مذهب الامام احمد او ترتيب ظهور الامام احمد ياتي في الدرجة الرابعة، فجاء الامام ابو حنيفة وانتشر مذهب، وجاء الامام الشافعي وانتشر مذهب، وجاء الامام مالك وانتشر مذهبه، فكأن هذه المذاهب استحلت الفراغات اكثرها الموجودة في رقاع العالم العربي والاسلامي. وجاء اخيرا مذهب الامام احمد وقد تحل رقاع العالم الاسلامي وافكار المسلمين بالمذاهب الثلاث السابقة. هذا سبب من الاسباب الثلاث، وهو سبب مادي واضح. السبب الثاني ان المذاهب الثلاث السابقة اما ائمتها او تلامذة هؤلاء الائمة الواقع انهم قلدوا القضاء، وبسبب تقليدهم القضاء انتشر مذهبهم عن طريق القضاء. يعني الامام الشافعي ما تقلد القضاء، لكن من تلامذته من تقلد القضاء. الامام ابو حنيفة ما تقلد القضاء، لكن ابو يوسف زفر تقلدا القضاء. وكذلك بعض من تلامذة الامام مالك، القضاة منهم كثيرون. وطبيعي القاضي عندما يتقلد هذا المركز لابد ان يكون القضاء اداة لنشر مذهبه، لا سيما اذا تبنت الدولة مذهبه هذا، كما فعل هارون الرشيد بالنسبة لمذهب ابي حنيفة عندما تقلد ابو يوسف القضاء. فانتشرت ايضا مذاهب الائمة الثلاثة بعامل ثان وهو عامل القضاء الذي لم يخلو منه امام او تلميذ امام من هذه الائمة الثلاثة. اما الامام احمد وتلامذته فقد كانوا بعيدين في الواقع عن القضاء، وكانوا اميل الى العزلة والتعبد سيرا وراء منهج امامه. وهذا عامل ثالث اقتضى ان يتقلص هذا المذهب ولا ينتشر انتشار المذاهب الاخرى. العامل الثالث، هذا العامل الثالث يتمثل في الحقيقة يعني نوع من التشنج ظهر في فترة من الفترات، لا في كل الفترة، وفي تصرف فئة، لا كل الفئات، فئة من أتباع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هذا التشنج انتشر صيته بين الناس وترك سمعة غير حسنة، وجعل كثيرا من الناس يشمئزون من اتباع هذا المذهب ويتصورون انه مذهب يمثل جلافة الطبع والقسوة والشدة التي ما انزل الله ربما بها من سلطان. طيب متى؟ وهذا ظلم، هذا ظلم للمذهب لا شك. الامام احمد في شخصه كان قاسيا في حق نفسه، في حق نفسه يعني كان ورعا في حق نفسه، لكنه ما كان ابدا رحمه الله تعالى يحمل الناس ما يحمل نفسه من قبل. هذا كان الامام احمد معروفا كان بهذا، هو يتورع ويحمل نفسه شدة لكن لا يحمل الاخرين هذه الشدة. واظن اننا استعرضنا طائفة من دلائل ذلك في اجتهاداته في المعاملات، يعني كان الامام احمد ربما كان ورعا وشديدا في العبادات ومقدماتها من الطهارات، لكنه كان سمحا في العقود، وهنالك مظاهر كثيرة لسماحته في هذا. اذا الواقع ان هذا المذهب ظلم، لكن من ظلمه؟ في منتصف القرن الثالث قامت فجأة فيها من اتباع الامام احمد في بغداد من الذين يسيرون وراء مذهب الامام احمد واثاروا بلبلة عجيبة. والواقع ان هذه البلبلة ليس لها اي مبرر شرعي، كانوا يقتحمون البيوت، وكما يقول ابن الاثير في تاريخه يكنسون البيوت، لا كانوا يقتحمون بيوت الناس ويفتشون، فان رأوا آلات لهو كسروها، وان رأوا في بيت من البيوت امرأة واستشبهوا انها مغنية ضربوها وانتهروها وآلوها اشد الأذى. وكانوا ينتشرون في الطرقات، كلما رأى بعض منهم رجلا وامرأة استوقفوهم وسألوا على العلاقة القائمة بينهما، فإن وجدوا أي شبهة بين هذين الإنسانين آذوهما على قارعة الطرق. وكثيرا ما دخلوا في كثير من المحال فحطموا وكسروا ونهبوا، وكلما تصوروا أو تفرسوا أن في بيت من البيوت مثلا محرما مثل خمر أو نحو ذلك اقتحموا هذا البيت بأي طريقة من الطرق وبحثوا، فإن وجدوا أنبذة أو وجدوا شيئا أراقوها وأتلفوا وكسروا إلى آخره، بل لاحقوا الشيعة فكانوا يؤذونهم عندما يجدون أنهم يذهبون في تقديس أئمة أهل البيت مذهبا مبالغا فيه ربما من وجهة نظرهم، يضربون ويؤذون، وانتشر أذاهم في بغداد انتشارا كبيرا، حتى قام الخليفة فتهددهم وتوعدهم ولوح لهم بعصا الترهيبي. نعم، عندئذ خمدت فتنتهم. هذا العمل انتشر وتسامع به الناس، عندما تسامع به الناس طبعا اشمئزوا. هذا الاشمئزاز لم يقف عند اصحاب هذه الفتنة فقط، وانما نسب هذا العمل الى من؟ الى مذهب الامام احمد، نسب الى الحنابلة، وقال من قال ان الحنابلة هكذا متشددون، هنا متشنجون متكلفون الى اخر ما هنالك. وكما يقول الشاعر: قد قيل ما قيل ان صدقا وان كذبا، فما اعتبارك عن قول اذا قيل. كان هذا ايضا سببا ثالثا من اسباب انكماش هذا المذهب. والى اليوم قد تسمع مثلا، تجد زيدا من الناس يقول لصاحبه وهو يتورع مثلا ويشدد على نفسه، يقول له: انك لحنبلي. كلمة حنبلي اصبحت كناية عن يعني شديد. وهذا الكلام انتشر بين الناس وله تأثيره النفسي، يعني رد الفعل له تأثيره النفسي على الناس. فكان هذا السبب الثالث في ان مثلا الامام احمد تقلص ولم ينتشر. هذا يمثل عاملا من عوامل ثلاثة. هذا هو السبب في الواقع. ولكن في الحقيقة أن هذا الانكماش الذي كان سابقا زال هذا الانكماش الآن. فنحن نجد في الواقع الآن أن مذهب الإمام أحمد ينتشر، ولا سيما عن طريق يعني دولة المملكة العربية السعودية، فهي تنشره وهي تدعو إليه. وهذا الانكماش الذي كان للمذهب سابقا لم نعد نراه الآن. ومؤلفات المذهب الحنبلي تنتشر، ونحن عندما نعود إلى هذا المذهب نجد أن فيه ثروة كبيرة جدا جدا، والأمر ليس كما يتصور أنه مذهب متشنج. طبعا هذا التصرف تصرف أرعب، والإمام أحمد لا يقر بهذا أبدا. تعلمون لعلكم أن عمر بن الخطاب أراد يوما، كان يعص في المدينة وكان يسير في الليل ويحاول أن يتعرف على أحوال الناس، وكان معه يوما أو ليلة بعض الصحابة، فمروا ببيت. تصور سيدنا عمر رضي الله عنه أن أهل هذا البيت ربما كانوا مجتمعين على مجلس لا يرضي الله، وربما كانوا يشربون خمر. فشاور من معه: هل نتصور الجدار عليه؟ فقال له: لا يا أمير المؤمنين. نعم، دعا الناس بستر الله سبحانه وتعالى. نعم، فسأله هذا السؤال ومضى. الواقع ما فعل هذا سيدنا عمر، لا تصور الجدار، رغم أنه ربما كان في تصوره متيقنا أنه فيه منكر، لكن ما دام الناس مستورين ما نصحه. واضح هذا الكلام. وحصل مرة أخرى أنه سمع لفظا أو كذا فتصور فعلا ونظر، وقال له: ما هذا؟ فقيل له: يا أمير المؤمنين، نحن عصينا الله مرة وأنت عصيت مرتين، يعني نحن مستورون وأنت كشفت سترا. ثانيا أمر الله أن تؤتى البيوت من أبوابها فجئتنا من الجدار. والواقع أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه انصاع للحق واستغفر الله من ذلك وحق. طيب، وهذا ما أجمع عليه الصحابة، وهذا هو دين الله عز وجل. بأي حق يجوز للإنسان أن يقتحم بيوت الناس حتى يبحث فيه هنا معصية ولا ما في معصية؟ دع الناس بستر الله عز وجل. يا ترى هل هذا هو مذهب الإمام أحمد؟ ما قال هذا أبدا، ولا فعل هذا، ولا أذن بذلك. لكن دائما أتباع المذهب بنوجد عندهم في كثير من الأحيان تطرف أكثر من أصل المذهب بدافع العصب. هذه خلاصة حديثنا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من ترجمة أئمة المذاهب الأربعة، ولسوف نستعرض استعراضة سريعة المذاهب الأخرى، ولسوف نتساءل عن سبب عدم انتشار مذهب الإمام الأوزاعي، مذهب سفيان الثوري مثلا، مذهب سعيد بن المسيب. هذه مذاهب كثيرة لم يكتب لها الانتشار الذي كتب للمذاهب الأخرى، سنتحدث عن ذلك فيما بعد إن شاء الله. لكن أريد قبل أن ننتقل إلى ذلك البحث أن نقصد أولى ثمرات الهدف الذي من أجله ندرس تاريخ التشريع الإسلامي في هذا المنصب. نحن كنا ولا نزال نسأل: لماذا يعني لا نتبع مذهب رسول الله؟ لماذا نتبع مذهب الإمام أحمد أو مذهب الإمام الشافعي أو مذهب الإمام أبي حنيفة أو مذهب الإمام مالك؟ نعم اسأل بهذه الطريقة بهذه الصيابة. يسألني الاخ طيب يعني مذهب رسول الله افضل ولا مذهب الشافعي والامام ابي حنيفة والامام مالك والامام احمد؟ يا ترى من خلال دراساتنا هذه عرفنا الجواب على هذا السؤال البسيط الساذج ام لا؟ عرفنا يعني هل الامام احمد والشافعي ومالك وابو حنيفة خدام لمذهب رسول الله ام منافسون لمذهب رسول الله بايجاد مذاهب اربعة تنافسها؟ اظن انه الجواب واضح جدا جدا من خلال كل ما ذكرناه، من خلال التشريع في عصر الصحابة ثم التشريع في عصر التابعين ثم مصادر التشريع التي ظهرت فيما بعد ثم تراجم هؤلاء الائمة. اظن اتضح جليا ان كل علماء الشريعة الاسلامية وبمقدمتهم هؤلاء الائمة الاربعة انما ينزحون من كنز كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء. اذا هذه المذاهب لا تشكل مذاهب غير مذهب الرسول حتى نقتعه لحتى نشوف انه بدنا نتبع، وانما افكارهم واجتهاداتهم كانت خدما لتجلية الاسلام الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا طبعا هذا السؤال يعني صيغة متكررة، مذهب رسول الله افضل ولا مذهب هؤلاء الائمة؟ اكتشفت فيما بعد ان هؤلاء الاخوة المساكين الذين هم اكثرهم حديث عالم من اقبال الى الاسلام لقنوا هذه الاسئلة تلقينا، وان الذين يحاربون الائمة الاربعة يلقنونهم هذه الاسئلة حتى يضيعوها. صحيح يعني انا لو كنت ما بعرف شيء عن حقيقة الشريعة الاسلامية وتاريخها واحد قال لي هالكلام كأنه يوقظني من سباب، بقول لحالي والله صحيح انا ليش بترك مذهب رسول الله باخذ مذهب ابو حنيفة؟ نعم هكذا اقول، لكن هي مغالطة، مغالطة هذه. لو ان الشريعة الاسلامية في كل احكامها دقائقها وبدهياتها كانت ساطعة وواضحة ولا اشكال فيها لرأينا الكل متجمعين على هذا المذهب الواحد، ما كنت رأيتهم اختلفوا. لكن الآن ألم نعلم لماذا اختلفوا في القضايا التي اختلفوا فيها؟ الآن نتكلم كنا عن سد الذرائع في موجب الخلاف أم لا؟ تكلمنا قبل عن المصالح المرسلة وعلى الرغم من أنها محل اتفاق عند الجميع، لكن عندما تطبق جزئية من الجزئيات وتستخرج منها حكما ممكن واحد يقول هذه داخلة في المصالح المرسلة، واحد يقول مو داخلة. نعم فماذا نصنع؟ ولقد رأينا أسباب الخلاف عند هؤلاء الأئمة وعواملهم، فإذا عرفنا ذلك فإننا سنزداد يقينا بأننا لن نملك أن نطبق مذهب رسول الله الذي هو الإسلام لا غير إلا إذا استهدينا للوصول إلى مذهب رسول الله برأي إمام من هؤلاء الأئمة، وإلا فلن نستطيع أن نطبق ما يسمونه مذهب رسول الله، نقول أن نطبق شريعة الإسلام لا نستطيع بشكل من الأشكال. نعم نستثني من هذا الكلام إنسانا درس الشريعة الإسلامية وتعمق فيها ووصل إلى القدرة على أن يفهم رأسا من نصوص القرآن ونصوص السنة، فنحن نقول له والأئمة الأربعة يقولون له دعنا نحن وخذ ممن أخذنا لأنك أصبحت قادرا. لكن كيف يكون هذا؟ موعدنا لشرح ذلك إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.